يا أمة جمع الإله قلوبها، قد كان صرح المجد نبراسا لها، والله وحد بالصلاة جموعها. عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من أمة واحدة، مستمرين مع لا تسجن نفسك في زنزانة أفكارك. أعزائي المشاهدين، هل يجب على الداعية أن يكون ملما بجميع الآراء الفقهية؟ وهل من الأمانة العلمية عرض كل الآراء التي قيلت في المسألة الواحدة؟ وهل في الإجماع حجرا على الإبداع والتجديد؟ أعزائي المشاهدين، أرحب دائما وأبدا بفضيلة الضيفين الكريمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمودة. أهلا وسهلا دكتور محمد، نور الدنيا كلها.
سعيد بحضرتك.
الله يسعدك. وفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي، نور دكتور.
مرحبا بك أستاذ الكريم، أحسن الله عليكم.
دكتور محمد، هل يجب على الداعية أن يكون ملما بجميع الآراء الفقهية؟
إذا كان متصدرا للكلام العام، يعني لو أنه متصدر في وسيلة إعلامية كالتي نحن فيها الآن، فليعلم أنه لا يسمع أرباب مذهب واحد،
نعم،
ولا مجموعة بشرية واحدة. يعني حضرتك من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الدعاء سعودة الفتوى أو مصرنة الفتوى أو توسنة الفتوى أو مغربة الفتوى. لا، الإسلام إنما جاء من الأطلس إلى منتهى المقابل، وجاء من أقصى الشمال. الإسلام يكلم اللي قاعد في سيبيريا، وبيكلم اللي قاعد في المناطق الحارة في السنغال. فعلى المتصدر للدعوة والمتكلم في الشأن العام عليه أن يحيط في المسألة الواحدة بكل الآراء الموجودة فيها أو بالغالب العام.
تمام.
الموجود في هذه الآراء، وعليه أن يرى شريحة المجتمع الذي سيتعامل معه. عندنا نموذج واضح جدا ونموذج جلي من الأسر الفقهية، المشهورة في التاريخ، أسرة آل رشد، ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد،
ما شاء الله.
الاثنان كان من فقهاء المالكية ومن أشهر فقهاء المالكية. طيب، من الذي فتح الأبواب المغلقة والقلوب التي طمست في أوروبا؟
تمام،
ابن رشد،
ما شاء الله.
ابن رشد هو الذي أصدرت الكنيسة الأوروبية في يوم من الأيام، الكنيسة المتشددة، بحرق كتبه وحرق كل من ينتمي إليه، لأنه جاء إلى أوروبا بالنور، لأنه جاء بالبرهان الساطع والكلام الواضح. فحضرتك على الإمام أن يعرف عادات الشعوب، وأن يعرف عادات الجماعات، وأن يعرف البيئة المحيطة به من حيث الثقافة، من حيث طباع الناس، من حيث ما ينفع ومن حيث ما يضر، ما يقدم وما يؤخر. أما أن يضع في رأسه فكرة ويجلب لها نصوص، هذا هو الخطر الذي نعيش فيه.
تمام.
أن كثيرا من الذين يتكلمون الآن ده ابتكر الفكرة وبيلفق لها إيه؟ نصوص.
سبحان الله.
ولا يسير مع النصوص فتتولد عنه الفكرة المنبثقة من النص. يأخذ من النص، مش النص اللي بيطوع للفكرة.
نعم.
فمن أراد أن يكفر الناس جميعا
كفرهم،
هيتلاقي له 1000 آية موجودة في المصحف تسير وراء مذهبه.
نعم.
ومن أراد أن يدخلهم الجنة جماعات
أدخلهم.
فإذا القرآن لا يتعامل معه، أحاديث النبي لا يتعامل معها بهذا الأسلوب، ولكن الإسلام كل يتكامل، القرآن مع السنة والسنة مع القرآن، وأقوال الفهماء ومذاهب الفقهاء كلها بوتقة واحدة إذا ما دخلتها صرت مسلما حقا.
ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكرمك يا دكتور. طيب دكتور سيد، هل من الأمانة العلمية، يعني دكتور محمد قال من لابد أن الداعية يكون موسوعي ويكون ملم بجميع الآراء، طيب هل من الأمانة العلمية عرض كل الآراء التي قيلت في المسألة؟
وطبعا يعني هي مسألة عرض كل الآراء على الساحة يعني على عامة الناس وخاصتهم، هذه مسألة خطيرة جدا. يعني أن يخرج مثلا أحدنا فيقول للناس لعامة الناس المسألة الفلانية قال فيها فلان كذا، وقال فيها المذهب الفلاني كذا، أبو حنيفة له فيها رأي، والشافعي رأي، ومالك رأي، وهكذا يعني. وبعدين يقول لعامة الناس اختر ما بدا لك، يعني اختر ما تشاء.
تمام.
خلاص. أحيانا أنت تشعر المتلقي يعني، وبعض الناس يشتكون هذه الشكوى المرة، يقول أنا أحس أن أنا يعني إيه سمك لبن تمر هند، أنا مش فاهم،
هو تاه دلوقتي،
أنا مش فاهم المسألة يعني. وبعدين في الآخر أنت تقول لي اختار اللي أنت عايزه، ما تريد، شوف هواك يعني يحتاج إيه ولا يميل إلى إيه وخليك معه.
طب يا دكتور عفوا
جدا.
عفوا دكتور، أنا حاجة تقول هواه فرضا تكون ظروفه، يعني فرضا هي ظروفه اللي
العامي عامة الناس يعني وكلنا عوام يعني إلا من رحم الله عز وجل. عامة الناس المطلوب منه إيه؟ المطلوب منه أن يسأل العالم الذي يثق بعلمه،
تمام،
المشهود له بالعلم، ويثق بعلم فلان فيسأل هذا العالم. هذا العالم المفترض أن يكون مجتهدا. يعني مجتهد يعني يدقق ويتحرى ويتحقق وكذا قبل أن يجيب الناس،
يعني يجد ما ينفع الناس.
نعم. فالعامة الناس يسألون أهل الذكر، قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون، خلاص أنت سألت العالم أنت تثق بعلمه،
تمام،
الحمد لله، وأخذت بقوله أو أخذت برأيه، خلاص ما عندك أي مشكلة. لكن مشكلة أن أنا أطرح على عامة الناس رأي فقهي أو مسألة فقهية من عدة وجوه وعدة أراء وعدة أقوال، وأقول لعامة الناس اختار ما بدا لك، هذا كلام خطير جدا جدا يعني.
تمام.
وهذا يجعل الناس إيه؟ يجعل الناس يأخذون أو يتتبعون رخص العلماء ويتتبعون زلات العلماء، وكل يأخذ على هواه، وفي النهاية ستجد في المسألة الواحدة أنت سألت فلان وسألت فلان وسألت فلان، أخذت برأي ده ورأي ده ورأي، وفي الآخر تجد نفسك في المسألة الواحدة صفر، خرجت منها بدون شيء.
طب دكتور عفوا، لو أخذ بالآراء المشهورة في الموضوع، يعني لا بيأخذ بكل الآراء اللي هي الجزئية أو الفرعية،
يأخذ بالرأي المشهور الذي يستند،
يعني عرض على المستفتي أكثر من رأي.
نعم، لكن الرأي الذي يستند إلى دليل قوي،
تمام،
إلى دليل شرعي قوي في المسألة،
تمام،
فيأخذ به. نعم. بعض الناس يأخذ بالراجح، وبعضهم حتى يأخذ بالمرجوح. وهذه مسائل تحدث فيها العلماء في الماضي وفي الحاضر، ولا غضاضة في ذلك، لكن المهم أن تستند إلى دليل حينما تأخذ بالمسألة الفلانية أو بالرأي الفلاني.
تمام.
لكن أن تطرح جميع الأراء على الناس، لا، هناك في مجامع علمية، في مجالس فقهية تطرح فيها المسائل الخلافية، خاصة المسائل الحساسة الشائكة زي مسائل النوازل والنوائب وهذا الكلام.
نعم.
المسائل المستحدثة المستجدة، هذه كلها تطرح أين وتعرض أين؟ تعرض في المجالس المتخصصة، تعرض في الميادين، ميادين الفقهاء المتخصصة والمجامع المتخصصة. أما على مستوى الناس العامة، لا، مستوى العامة لا، ما تطرح عليهم المسائل الخلافية حتى لا تحصل حالة من البلبلة والقلاقل والحيرة التي تصيب الناس، ويطلع في النهاية الناس يقول لك إيه، يقول لك المشايخ حيرونا، تسمع كلمة دي،
أيوة،
يقول لك حيرتونا والله، مش عارف أخذ برأي مين ولا مين. طب إحنا لماذا؟
تمام.
لماذا نصنع ذلك بأنفسنا وبالناس؟ هذا هو السؤال.
تمام يا دكتور. دكتور محمد، في ذات الجزئية، يعني البعض يقول إن ألزمته رأيا معينا فأنت قد حجرت على رأيه، تعليق حضرتك.
وحضرتك في هذا الباب مشهور القول الشهيرة اللي هو استفتي قلبك،
تمام،
ولكن أي القلوب تستفتى؟
نعم.
ما قلب السكير يميل إلى السكر، وقلب المدمن إنما دنياه في الإدمان. فحضرتك لا، على الإنسان، المفتي يرى حال المستفتي.
نعم.
المفتي يرى حال المستفتي. فإن كان يلزمه برأي الإمام الشافعي لإصلاح حاله فليبرز له هذا الرأي.
نعم.
وإن كان رأي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا يلزم حاله، المفتي بيوقع الحادثة، بيوقع الآيات على الحادثة الموجودة أمامه. أما رأيت إلى المثل اللي احنا دايما نقول للناس، أن سيدنا محمد ابن سيرين رحمة الله عليه رحمة واسعة،
أمين،
لما جاءه رجل يستفتيه في حلم فقال له: يا ابن سيرين، لقد رأيتني وأنا أؤذن في بيت الله الحرام.
نعم.
وجاءه الآخر في نفس المسألة وقال له: لقد رأيتني أؤذن في مش عارف فين.
يعني نفس الرؤية واحدة.
هذا رأى نفسه يؤذن والآخر رأى نفسه يؤذن.
تمام.
ولكن الإجابة عند العالم الفاهم كانت مختلفة.
نعم.
فقال للأول: إنك ستحج هذا العام. وقال للثاني: إنك ستسرق هذا العام.
تمام.
فعلى المريض أن يذهب للطبيب، ولو اختار الدواء من تلقاء نفسه لأضر نفسه ولشمت فيه عدوه. فعلى الإخوة، الباب اللي حضرتك فتحته مع أخويا الدكتور سيد باب خطير، أنه تلقى المذاهب أمام الناس يقول له بيقولوا كذا بيقولوا كذا بيقولوا كذا، هذا من باب المداهنة السياسية لا من باب المصلحة الشرعية ولا المصلحة المجتمعية.
تمام يا دكتور، يعني عفوا حضرتك،
هذه مداهنة.
حضرتك ذكرت قلت يعني نصا ان قلب السكير يميل الى السكر.
أوه.
وقلب المعربد يميل الى العربدة.
بالضبط.
طب فرضا كان يعني قلبه نقي،
قلبه حي، الذين يتعرضون للإفتاء اثنان.
تمام.
انا الخناقة اللي موجودة بيننا كعلماء،
نعم،
الخناقة اللي موجودة بين العوام في المسألة، اختلاف المسائل، هي لها أصل. المفتي رجلان، رجل يفتي بعلم فوسع الدائرة.
ما شاء الله.
أنا عايز أريح مشاهدي.
نعم.
وأرجو وأأمل من أخي الدكتور سيد أن يتفق معي.
نعم.
حضرتك الذي يفتي اللي بيقول المسألة من العلماء من صنف واحد، دول صنفان. الصنف الأول هم أهل العلم.
تمام.
فالعالم وسعته المعرفة.
تمام.
العالم ايه؟
وسعته المعرفة.
عمال يقول لك ما انا اخد دي ما هو قالها فلان. طب ما لا، طب ما انا اخد التانية، طب ما هو قالها فلان. طب ما انا دلوقتي مش عايز البس ملابس الاحرام فبلاها، طب ما انا اخد رأي فلان. ماشي، ده مين بقى؟ ده العالم. التاني مين؟ وهو ده اللي عمل لنا المشكلة.
نعم.
مع انه الافضل في الفتوى.
نعم.
اللي هو من؟ هو أهل الورع. أهل العلم لو عرضت عليهم 1000 مسألة لأحلوا 99 وحرموا 1.
تمام.
وأهل الورع لو عرضت عليهم نفس 100 مسألة لحرموا 99 وأحلوا 1.
تمام.
فده الجلبة اللي موجودة في عالم الإفتاء، لأنه الناس مش عارفة اللي بيفتي ده هل هو بيفتي بعلم ولا بيفتي بإيه؟
بورع.
بورع. لازم يقبلوا لما يجدوا مسألة فيها تشدد. أضرب لك مثال، وإحنا أنت البرنامج بتاعك من حيث لا تدري بتحطنا بتحط صوابعنا في عش الضبابير. أضرب لك مثال، التعامل مع البنوك على الإطلاق يحرمه أناس. يقول لك لا تدخل باب البنك، دخول باب البنك منكر، الحلال فيه شبهة والكلام ده.
تمام.
وتطلع دار الإفتاء تقول لك لا، هناك معاملات كثيرة، الوكالة من مبادئ الشرع، الوكالة.
نعم.
كون البنك يبقى وكيل، كون البنك يبقى ضامن، كل التجارات اللي موجودة في العالم فلان بيتعاقد مع دولة أوروبية مع دولة أسيوية نجيب له مكان، فبيبعت للبنك يقول له يا بنك حصل لي منه الفلوس.
تمام.
بس ما تصرفش الفلوس للشركة، مش هاخد منك الفلوس اللي بعد إيه؟ بعد استلامه للبضاعة وإقراره بأن البضاعة سليمة.
تمام.
فهتلاقي أهل الورع يقول لك اوعى تقف قدام البنك، وهتلاقي أهل العلم يقول لك لا، المعاملة دي حلال، المعاملة دي ما تنفعش، المعاملة دي كذا، المعاملة دي كذا. زي الخناقة الكبيرة اللي أرجو أن نسهم في حلها، اللي موجودة بين دار الإفتاء وبين كل ما يسمي نفسه سلفي. السلفي يقول لك لا، الربا بجميع أنواعه والبنوك حرام، وترى المفتي يقول لك لا، هذا عقد تمويل وليس عقد ربا،
عقد استثمار حتى. يعني
ايه اللي حصل بين الاثنين؟ هذا عنده ورع وهذا عنده ايه؟ علم.
طيب.
فلا يجب على الطائفتين، لا يجب على اهل العلم ان هم يعيبوا على اهل الورع، ولا يجب على أهل الورع أن هم يعيبوا على مين؟
تمام يا دكتور
محمد. ساعتها سينتشر السلم في العالم.
تمام يا دكتور محمد. طب دكتور سيد حضرتك مع أهل العلم أم أهل الورع في المسألة ديت في الإفتاء؟ إحنا معلش ما إحنا عايزين عايزين نشوف إحنا دلوقتي المستفتي ده إحنا مش عايزين نوقف حاله. يعني الدين لم يأتي الدين إلا إن هو ييسر حياة الناس ويمشيهم.
والله أستاذي يعني أنا يمكن تستغرب أو فضل دكتور يستغرب من كلمتي اللي هقولها الآن. وقلتها من سنوات لبعض الإخوة وبعضهم أقرها وبعضهم أنكرها يعني.
تمام.
يعني أرى والله تعالى أعلم أن الفتية لا تستند فقط إلى علم أو ورع.
تمام.
لا لابد أن تجمع معهم ما يعرف بالخبرة.
الخبرة.
نعم. الخبرة التي تلامس الواقع.
نعم.
وخاصة أننا نعيش في عصر المستجدات.
بالضبط.
عصر النوازل والمستجدات.
نعم.
يعني في مسائل معاصرة الآن ربما لم تبحث من قبل. لكن المهم في النهاية إيه؟ المهم أن أنت عمدتك التي وضعتها نصب عينيك ما قاله الفقهاء الكبار الأئمة الأعلام في الماضي الذين أصلوا لهذه المسائل ووضعوا لها قواعد حتى وإن كانت يعني إيه فيها شيء من التفصيل الآن تفصيلات كثيرة الآن عما كانت من قبل يعني. لكن في النهاية أنت عندك قاعدة معينة أنت تمشي عليها كرجل مفتي أو تقول قال الله قال الرسول. الكلام الطيب جدا اللي طرحه فضيلة الدكتور الآن يعني بس أنا أختلف في نقطة بسيطة دكتور
أختلف
إن
لازم نعلم الناس
أهدى إن حتى لما نيجي نناقش مثلا مسائل متعلقة بالأموال والبنوك وهذه الأمور لا الأمور الآن تغيرت كثيرا هذا نموذج يعني لكن في نماذج أخرى يعني في مسائل أخرى لكن الأمور تغيرت كثيرا حتى من يعرفون بالاتجاه السلفي من العلماء من علماء الاتجاه السلفي الآن لا يعني أصبحت لا أقول هناك تساهل وإنما هناك تيسير وتسهيل على الناس في بعض المسائل حينما يظهر لهم دليل شرعي قوي في المسألة يعني حينما يظهر يعني الآن كثير من المشايخ والعلماء لا يحرمون التعامل مع البنوك على طول الخط يعني يقول لك البنك أنا لا أدخل بابه لا هذه مجموعة موجودة ولكن من باب الورع زي ما حضرتك حكيت لكن في كتير جدا من الناس الآن بيجلس يبحث المسألة يمحصها يدققها يحاول يشوف لها أين أدلتها الشرعية قواعدها الفقهية أين حتى وصل حتى هذا نجده حتى في المجامع الفقهية الآن حتى في بعض الدول اللي هي المعنونة بالفقه السلفي لكن أيضا موجودة ويخرج العلماء الآن على الناس بفتاوى فيها كثير من التيسير والتسهيل لكن في ذات الوقت تستند إلى أدلة شرعية الذي يعني أنكره والذي يعني أخاف على الأمة وأخاف على كثير من أهل العلم عليه أو من خلاله ألا وهو أن يتحدث بفتية ويقول للناس هذا حلال وليس معه دليل عليه أو يقول هذا حرام وليس معه دليل على ذلك هي دي المصيبة هذه المشكلة وقدما قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه ولذلك لابد من العودة إلى المصادر الأصلية التي نستقي منها العلم الشرعي.
تمام يا دكتور أحسنتم. دكتور محمد في دقيقة هل في الإجماع حجرا على الإبداع؟
أبدا إنما الملكة فعل رباني موجود في الإنسان والإسلام لا يمنع أن يبدع الإنسان ولكن الإبداع عندنا ما له إلا شرط واحد أن تبدع فيما ينفع لا فيما يضر الإسلام جاء وهناك شعر ولم يقل والشعراء يتبعهم الغاوون ألا ترى أنهم في لا ده وقال إلا
في استثناء نعم.
الملكات والإبداع سواء كانت ملكات فكرية وده الخطر اللي حضرتك حصل في الأيام عندما كانت خصومة بين المتدينين وبين الأدب حتى أن بعض الناس تجرأوا على رجل مسن وهو الأديب المعروف نجيب محفوظ بدلا من أن تؤول كلامه على الظن الحسن والكلام الطيب فإذا بنا نستل سكينا ونضرب هذا الرجل مع أنه الإسلام جاء يقدس الكلام الطيب فالقرآن الكريم احترم الملك العربية ووضع ما بين ثناياه كل وسائل البلاغة من الكناية والاستعارة والجناس التام والجناس الناقص ومن الأمور الجميلة حتى أننا إذا أردنا أن نقاعد لقواعد البيان وقواعد البلاغة فلا نجد أي شيء غير إيه؟ غير القرآن ونرى الشعر الذي كتب الشعر القديم لعنترة لكسير عزة لكعب سلمة لكل هؤلاء نراه جنب القرآن الكريم يتصاغر لأنه فقير من الصور البيانية والصور البلاغية التي لا تساوي ربيع ما جاء في صورة المسد في القرآن الكريم. فإذا الإبداع ملكة والإبداع جميل. وحضرتك ما الإحسان يا دكتور؟ ما الإحسان؟ أن المسلم إذا ما أراد أن يكون دينا فلا بد أن يترقى على ثلاث بسطات. أما البسطة الأولى فهي الإسلام، أما البسطة الثانية فهي من يطلع درجات كده حتى يصل إلى الإيمان. إذا أراد أن تكتمل عقيدته يبقى إيه؟ الإحسان. هل الإحسان في العبادة أم الإحسان في كل شيء؟
في كل شيء.
يبقى في كل شيء، ولكن بالضبط ألا تحسن فيما يلفت الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، ألا تبدع فيما يضيع أوقات الناس، تطلع من تمثيلية تخش
المسجد نضل
عن سبيل الله 4-5 ساعات في اليوم
محمد.
يعني
جزاكم الله خير دكتور محمد حمودة. شكرا. نشكر لكم ونشكر لحضرتك دكتور سيد. شكرا. ويعني ما شاء الله كانت حلقة يعني ثرية
الحمد لله.
كالعادة يعني ما شاء الله. الحمد لله. وبعد أعزائي المشاهدين أشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله أحد بالصلاة جموعها، عودي لمجدك عند سدرة منتهى، يا أمة جمع الإله قلوبها.